إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربنا، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا غلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري فالزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لما أراد مولانا أن يخرج من المدينة مر مودعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مودعا لأمه الزهراء ولأخيه الحسن عليهم السلام، ثم عاد إلى الدار وأمر بأن ترحل الرواحل. وكانت لمولانا الحسين طفلة يقال لها فاطمة، وكانت عليلة تعلقت بثيابه، يقولون كما يروى في الأخبار ويحكى أنها جاءت تحبو حتى وصلت إلى أبيها، تمالكت يعني كانت ضعيفة هي، حتى تعلقت بأثوابه ونادت أبي خذوني معكم لا تتركوني وحيدة في داركم. ويا لي أبو حسين وياكم وياكم خذوني وحيدة وهم علي لا تخلوني، يا بويا وسفركم العل تكماله، يا بويا خذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو هود الليل، أنا على فراقكم ما ظل لي حيل. الإمام هدأها قال لها إذا بلغنا العراق ونلنا المراد أرسل إليك العباس أو علي الأكبر ولكنها عادت بطلب آخر. بويا دخلوا لي عبد الله الطفل عندي، بلكت يرد وحشتكم ويسليني على فرقاكم، ماني بحيل فرقاكم وذايب من الهضم جبدي. أما الموقف الآخر، وقف أبو الفضل على رأس العقيلة زينب، ويلي عليها شبح عينه، والله عليها شبح عينا، نريد السفر يا اختي من المدينة، من المدينة اخونا للعراق مكاتبين، وليهم بالسفر هاليوم عزم، وليهم بالسفر هاليوم، يا معزم. صاحت يا ضو عيوني ودليلي، دقعد يا ابو فاضل احجيلي، انا ياهم نطلع وياكم دليلي، شفيلي يباري محملي وبيا يتوزم، والله دقيد على صدره وصاح قومي بشيمتي وطلعي، او طلعي بختي انا خيج يا زينب لفدي لك رقبتي، هي والله انا خيج يا زينب لفدي لك رقبتي، والله قامت وسارت العيلة لنبت لظ عن صوت العليلة. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد في الزيارة: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. هذا الحديث أو الحديث هذه الليلة حول المنهجية التي من خلالها تعظم الشعائر. وعندنا هنا أيها الإخوة عدة وقفات يثار حول ما يسمى بالشعائر الحسينية كثير من القضايا التي نسمعها منها هنا وهناك. مجموعة من بعض الإخوة الذين عندهم آراء وعندهم بعض المسائل التي خاضوا فيها فيما يتعلق بالشعائر الحسينية، طبعا على المستويين، سواء كانت تلك الشعائر منصوصة أو غير منصوصة. طبعا تحدثنا في ليلة البارحة على أن الشعائر التي نص عليها الأئمة عليهم السلام، ومنها مثلا البكاء، وأن يعقد المجالس، وأن يقال الشعر، وأن ينشد ويرثى الحسين سلام الله عليه، هذا ما فعله الأئمة عليهم السلام وأمروا به. هذه المسائل الواضحة فيما يتعلق بشعائر الحسين سلام الله عليه. الاعتراض على هذه المسائل المنصوصة يعتبر اجتهاد قبال النص قطعا، وهذا يعتبر عندنا نحن الفارق الأساسي بيننا وبين المدارس الأخرى. المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت عليهم السلام تختلف مع المدارس الأخرى في مسألة جوهرية، وهي الاجتهاد قبال النصوص. يعني الله يقول وأنا أقول، النبي يقول وأنا أقول، الإمام الصادق يقول وأنا أقول، هذه اجتهادات تعتبر قبال النصوص، لا يجوز لنا أن نمارس هذا النوع. ولذلك البعض مثلا يتكلم على، أريد أن نوقف فقط عدة وقفات كمصاديق، يريد مثلا يتكلم على بعض الشعائر المنصوص عن أهل البيت عليهم السلام، هو يقول أنا أؤمن برمزية كربلاء، وأنا أعتقد بأنها حركة مباركة، وأنا أعتقد بأنها حركة عظيمة، ولكن ما يفعله الشيعة لا نراه مناسب بالنسبة لعظمة هذه الحركة المقدسة الشريفة. يقول مثلا مسألة البكاء لا تنسجم مع رمزية كربلاء، هذه الرمزية المقدسة التي فيها كثير من المعاني والمنطلقات التي تمت إلى المبادئ والقيم والأخلاقيات وما شاكل ذلك، فهي صراع بين الحق والباطل. طبعا يأتون بهذه الكلمات التي لا نختلف فيها معهم، فيقول البعض يعني يقوم بعمل يمارس مسألة التوقيت، يعني يريد أن يوقت لشعيرة البكاء مثلا لو أردنا أن نورد مصداقا، ويريد أن يعلل أيضا بأن البكاء مثلا العلة فيه الإعلام، وما دام أن وسائل الإعلام تطورت وهي الوسيلة التي كان يتعاطاها الناس في عصر النص في عصر المعصوم، إذا الآن نرفع اليد عنها ونقوم بإجراءات أخرى أنفع وأفضل وتناسب هذا العصر. نقول له هذا ليس من حقك ولا من حقنا ولا حتى من حق العلماء أن يقولون ذلك، لأن النصوص واضحة في هذا الأمر عن أهل البيت ولا تقبل التأويل، فالتحوير فيها معناه اجتهاد قبال النص، تؤخذ كما وردت عن المعصومين عليهم السلام، نتعبد، يعني موقفنا موقف التعبد. ولذلك بعض الأطروحات تناقش حتى الشعائر المنصوصة عن المعصومين، وهذا غير مقبول جملة وتفصيلا. الجانب الآخر، طبعا الفقيه ليس له موقف اجتهاد قبال ذلك على الإطلاق أو في هذا الميدان على الإطلاق. عندنا الحديث على الشعائر الغير منصوصة، تلك الممارسات التي يقوم بها الشيعة وتنسب إلى كربلاء وتعتبر من شعائر الحسين سلام الله عليه. طبعا عندما نراجع أقاويل هؤلاء الأخوة، طبعا نقول إن شاء الله عندهم شبهة، ولا نريد مثلا أن نسيء الظن بأحد ولا أن نحكم على نوايا الناس، نقول لكن نناقش ما ظهر من أقوالهم لأنه قابل للنقاش. تشوف البعض مثلا يعطيك هذه العناوين الصادمة، أنه بعض هذه الممارسات فيها شيء من الشرك هكذا، أو هذه الممارسات مشابهة لأرباب الملل الكافرة هكذا، عناوين صادمة، ويجي بعد يستخدم حتى مصطلحات فقهاء، يقول وهذه الممارسات توهن المذهب. لاحظ يقول شنو؟ هذه الممارسات تضعف توهن المذهب، يعني تخلي المذهب هذا في حالة وهن عندما يرون هذه التصرفات من الشيعة ويقومون بهذه الأمور في محرم. وهلم جر من هذه العبارات التي يطلقها البعض على هذه الممارسة. طبعا نقول هذه العبارات التي يقولها هؤلاء تعتبر مصطلحات، هذه المصطلحات يتعاطاها الفقيه، ولذلك لا يمكن أن نقتحم أمر تخصصي فيما يتعلق بالشعائر الغير منصوصة، هي مسألة خلافية بين الفقهاء، كل واحد يرجع إلى مقلد، مرجعك اللي انت تقلده ترجع له تقول ايش رايك في المسألة الفلانية، ايش رايك في الممارسات الفلانية، انت تقلد فيها لان موقف علمانا واضح فيما يتعلق بذلك الامور، قعدوا فيه قاعدة كما ذكر في ليلة البارحة وجعلوا ضوابط للشعائر، وتلك الضوابط اذا طبقناها نصل ان شاء الله الى سدة الصواب. ولكن ممارسة من هذا النوع أيها الإخوة الكرام تعتبر أيضا خطيرة، هذه الإطلاقات التي تطلق على عواهنها اتجاه الشعائر الغير منصوصة، شعائر تتعلق بأمر الحسين، إذن هي أمر ديني، إذن هي أمر تخصصي يعود للفقهاء، نرى ما يقولون فيه. ثم تنطلق أيضا تلك الحركات والممارسات إلى أمر آخر، طبعا عندهم بعض النقود التي ترد على الشعائر منصوصة كانت أو غير منصوصة، ثم أيضا لهم نقود على أمر آخر فيما يتعلق ببعض مصاديق تعظيم الشعيرة، ولعله عندنا هنا معهم خلاف منهجي تعلق في منهجية التعظيم. طبعا عندنا اتفاق معهم بأن التعظيم للشعائر لا بد منه، أن نقوم بإحياء الشعائر أمر لا بد منه، لكن كيف تحيى الشعائر، كيف تعظم الشعائر، منهجية ذلك التعظيم ما هي؟ من جملتها أن تذكر واقعة الطف وأحداث واقعة الطف وما جرى في واقعة الطف اللي احنا نسميه شنو؟ السيرة. أصبح لهم كلام في السيرة، ماذا يقولون؟ يقولون مثلا أنه ما يرد على المنابر من الخطباء فيما يتعلق بالسيرة يحتاج إلى إعادة نظر، لأن هذه نقولات قد يكون البعض منها لا أصل له، ما إلى مصدر موثوق مثلا، وأن هل هذه تعتبر روايات صحيحة أو روايات غير صحيحة، ما ينقل على المنبر فيما يتعلق بتفاصيل ما حدث في كربلاء يحتاج إلى إعادة نظر وغربلة من جديد. ولذلك كأنما دعواهم هذه شنو؟ أنه أيها الخطباء عليكم أن تأتوا بالروايات الصحيحة وأن تتحققوا مما تقولوه على المنبر، وهذه دعوة صحيحة لا يختلف فيها اثنان، ونحن نقول نحن معكم أنه الخطيب لا بد أن يتحقق مما ينقله على المنبر، وهذا القول المرجعية تمارسه في كل عام، كل عام المرجعية تطلع بيان بأنه على الخطباء أن يتحققوا مما يقولوه على المنابر، ولهم توصيات توجه إلى من؟ توجه إلى الخطباء، بأنه على الخطيب قبل أن ينقل المسألة التاريخية عليه أن يتحقق منها هل هي صحيحة ثابتة غير ثابتة، وإلا بعدين المنبر يفقد مصداقيته، ونحن نتفق معهم في هذه النقطة، هذا أمر صحيح بأن الخطاب يتوجه بشكل مباشر إلى من؟ إلى الخطباء. ولذلك المرجعية كانت منهجيتها، كانت المنهجية منها في إلماع النظر أو إلماح النظر إلى هذه النقطة، كان الخطاب يتوجه مباشرة إلى الخطباء. ولذلك ماذا تقول المرجعية مثلا كما ورد من مكتب آية الله السستاني حفظه الله تعالى، كان يوصي الخطباء بهذه القضايا، تحري الدقة في ذكر الآيات القرآنية، نقل الروايات من الكتب المعتبرة، حكاية القصص التاريخية الثابتة، أن يترفع المنبر عن الاستعانة بالأحلام والقصص الخيالية التي تسيء إلى سمعة المنبر وتظهره أنه وسيلة إعلام هزيلة. أيضا كذلك ويفقد الثقة، يعني مكانة المنبر كما يقول كما ورد في البيان، فإن ذلك يفقد الثقة بمكانة المنبر الحسيني في أذهان المستمعين. صحيح هذا الكلام نحن نتفق معكم فيه، ولكن هنا الفارق المنهجي بين ما تقوله المرجعية وهؤلاء ما هو؟ الفارق المنهجي أن المرجعية تتوجه بهذا الخطاب للخطباء خاصة، للخطباء خاصة، لكن بعض الأخوة مثلا تشوفه يعقد ندوة أو يسوي له محاضرة أو يقوم بفعالية ثقافية ويرد فيها كل أطياف المجتمع، يعني ما نسميه عبر عن بعامة الناس، وتلقى أمثال هذه القضايا على أولئك. إذن الخلاف، إحنا ليس عندنا خلاف في أصل القضية بأنه على الخطيب أن يتحقق من الروايات الصحيحة التي تقال على المنبر، وعندنا الإشكال هنا ينقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالمنهجية. القسم الأول، أولاً هؤلاء أخطأوا في عرض ذلك على الناس عامة، لأنه ليس الإنسان المستمع هو المعني بذلك. لما تحضر الناس تقول له على الخطباء أن يتحققوا من الروايات الصحيحة، توجيه الخطاب هذا صحيح؟ لما أجي أنا أرجع على المنبر وأقول لك على الخطباء أن يتحققوا من الروايات الصحيحة، أنت شو ترد علي؟ تقول قول للخطباء. توجيه الخطاب إن إحنا ما هي موضوعية. ولذلك إذا وجه الخطباء إلى عامة الناس في قضية تتعلق بشريحة من المجتمع، المفروض يتوجه الخطاب لها هي. هذا يحدث ربك عندنا في مجتمعنا، وأنت عملت على إسقاط وتوهين المنبر أصلا، لأن خطابك هذا وهذه النصيحة الراقية الجميلة الرائعة التي نتفق معك في جوهرها لا توجه إلى عامة الناس، لأنه إذا وجهت إلى عامة الناس، وطبعا هذا تم لما أقوله على المنبر لأنه صار مع الأسف، وإذا كان أناقشه لأنه صار، وقد استمعت إلى ندوة متكاملة يقول من تحدث فيها هذا مجهود سنوات، ولما تدور الكاميرا على اللي جالسين ما في لا خطباء ولا شيء، كل اللي قاعدين عامة الناس. إذا هاش يبي يقول، فنقول جزاك الله على بحثك ومجهودك، أنا كخطيب أستفيد منه، المفروض يتوجه إلي أنا وتكون دعوة للخطباء نبين لهم هذا المجهود المبارك. مع أن عندنا أيضا إشكالية بأن ممارسة تحقيق الروايات الصحيح منها أو غير الصحيح هذا مسألة تخصصية أيضا، لأن علمانا إلهم مواقف اتجاه الرواية التاريخية وإلها اعتبار معين وترتيب أثر بدرجة من الدرجات. لاحظ، إذن بحث تلك الأخبار التاريخية أيضا هي منحة تخصصي، يمكن حتى لو تجتمع مع الخطباء وفيهم فضلاء يقولون أنت أخطأت أصلا، منهجية بحث هذه القضية تخصصية، يعني بحث الرجال وبحث الأسانيد ومتون هذه الروايات وشنو معنى متونها ودلائلها، فيخوض معك بعد شو لك لو تقعد مع مجموعة من الفضلاء تضيع وياهم. فمحل الشهد نقول الخلل المنهجي أني لما أأتي بأطروحة كما يقولون لابد أن يكون هذا الكلام يوجه إلى أهله، يوجه إلى من؟ إلى أهله، بأنه تحققوا من الروايات الصحيحة، لا تنقلون أحلام فوق المنابر، لا تجيبون ما يوهن المنبر في أذهان المستمعين. إذن هذا خطاب يتوجه إلى الخطباء، فنقول لإخواننا حفظهم الله هذه المجهودات المفروض تكون مع الخطيب، لأنه إذا جئنا نحن وعرضنا هذه القضية على عامة الناس مثلا شو يصير؟ مثل ما يناقشون مثلا، لما تجي واحد تقول له والله مو صحيح ان العباس وصل، انهم يناقشون هذه القضايا، مو صحيح ان العباس وصل السهم الى عينه، هذه رواية لا اصل لها، مو صحيح بأن العقيلة زينب قرنت كفيها تحت ظهر الحسين وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك الكريم، مو صحيح ان ام البنين التقت مع بشر ابن حذلم ودار هذا الحوار الذي ينقله الخطبة، هذا كله لا أصل له. لما نراجع النصوص ما نشوف هذه إلها حقيقة، وخرجت في بعض الحقب التاريخية المتأخرة. شو يصير عندنا؟ يقول بعد إذا هذه كم قضية الآن ثبت بأنها غير صحيحة، طبعا وجايب هو مصادر وأنه متى خرجت هذه الدعوة ومتى صارت تقال على المنابر، في القرن الفلاني ما كانت موجودة، في القرن وجدت في قرن متأخر أو في سنوات متأخرة ونقلها فلان وأخذت عن فلان. إذا إحنا نتعرض إلى مثل هذه التفاصيل فيما يتعلق بأحداث كربلاء ماذا يعلق بأذهان الناس؟ هذا الخلل المنهج الآخر، إذا لم نؤصل لواقعة كربلاء فسوف تأتي النتيجة هكذا. إذن كل كربلاء خرافة، يصير ولا ما يصير؟ لما يجي متحدث يقول نصها اللي نسمعه من الملالي مو صحيح، شي يجي يقول؟ يقول ها إذن نناقش، إذن مسألة توقف، إذن كربلاء عليه علامة استفهام، هذا مثل اللي يقول الآية الفلانية في القرآن ها فيها كلام، إذن القرآن كله يبي له كلام، إذن نناقش النبي، إذن نزل الله في مستوى النقاش. تداعيات، يلزم من ذلك تداعيات. ليش؟ لأن إحنا عامة الناس لا نملك الموازين التي نفرق بها بين الأصل والفرع. نقول حق حبيبنا هذا، نقول جزاك الله خير على بحثك، ولكنك أخطأت في توجيه الخطاب لعامة الناس، خطابك يوجه إلى الخطباء. ثانيا الخطأ الآخر، عليك أن تؤصل في المقام حتى لو وصل الحديث إلينا نحن الناس يكون نعرف الأصل والفرع، بأنه إذا لم تحدث هذه المواقع لا تؤثر على أصل القضية الجوهرية فيما يتعلق بكربلاء. إذن أنتم تفتقرون إلى التأصيل. أصل للناس بأن حدث كربلاء فيه مهم وفيه مسائل جانبية، وصل السهم إلى أبي الفضل أو لم يصل، تحاورت العقيلة أو تحاورت أم البنين مع فلان، أو الرضيع لم يخرجوا كما يريدون بعض هذه الإشكالات، أو كذا القصص هذه، أو عرس القاسم، مش دعوة عاد عرس القاسم، إنزين صارت ولا ما صارت، تأثر على أصل القضية. المؤمن ذهنية مرتبطة بهذه الأحداث، فإذا لا تؤصل عنده بأن الأصل في قضية كربلاء ليست هذه التفاصيل التي تمت في الحادثة، إنما هو أمر آخر أبرز هذا، مع شديد الأسف لا نرى في تلك الأطروحات إبراز هذه القضية. التأصيل، وين الأصل في كربلاء؟ ما هي المسألة الأساسية في واقعة كربلاء؟ ما نشوف أحد يتكلم عن هذا، لماذا لا تتحدثون عن هذا؟ ليش نأخذ هذه الجوانب الفرعية، عرس القاسم وما أدري حديث العقيلة زينب مع بشر، أو أم البنين مع بشر بن حذلم، أو قرنة كفيها، أو غير ذلك من المسائل التفصيلية فيما حدث في كربلاء. الأصل في كربلاء إذا أردنا أن نؤصل أن أعظم ما حدث في كربلاء هو هتك لله بقتل الحسين، ولذلك لما تراجع نصوص الأئمة تشوف يذكرون فيها تفاصيل كربلاء، تشوف يذكرون فيها تفاصيل كربلاء. يعني الإمام مثلا لما يريد يتعرض إلى قضية كربلاء يذكرون بعض الأحداث، ولكن يؤكدون على مسألة الهتك لناموس الله، هذا هو الأصل، الاعتداء على حرمات الله والتعدي على حدود الله. أصل عند الناس هذه القضية ليفهموا بأنه صراع قديم بين الحق والباطل. ولذلك تشوف مثلا، خل أضرب لك بعض الأمثلة، نشوف أجواء الزيارات ماذا يؤكد فيها الأئمة عليهم السلام. هل ترى مثلا في نصوص الزيارات يذكرون تفاصيل أحداث واقعة كربلاء؟ كل ما حدث في كربلاء هي حركة استئصال لآل الرسول بطريقة وأخرى، ونحن نعتقد والله لو أن الحسين مضى لوحده وقتل لوحده لكان الحدث عظيم عند الله كما هو. اقشعرت لقتله أو لقتلهم أظلة العرش. ليش ما نريد نبين هذه القضية؟ ليش ما نسلط الضوء على هذه الحقيقة؟ ليش ما تصدح المنابر بذكر هذا الصراع القابل الهابلي بين قابيل وهابيل، هذا الصراع الأزلي بين الحق والباطل، بين النفس والهوى والعقل، ها؟ هذا الصراع بين الإيمان وما يقابل الإيمان. نشوف نستعرض بعض العبارات كما ورد مثلا في زيارة عاشوراء. شوف ماذا الجو اللي يريد يعيشني فيه الإمام، ما هو فيما يتعلق بكربلاء؟ إخواني، هذه الثقافة التي يجب أن يعرفها الشيعة. بكاءك، زيارتك للحسين لابد أن تكون قائمة على معرفة من زاره عارف بحقه. الثواب اللي تكلمنا عنه في ليلة البارحة لابد يكون قائم على معرفة، اعرف من هو الحسين. ولذلك في رواية أنا قرأت واطلعت عليها هذا اليوم، النبي مسك بيد الحسين ودخل به المسجد وقال: أيها الناس اعرفوا حسينا. تعريف بالحسين سلام الله عليه. ولذلك لا نشغل المنبر ولا نثقل أذهان الناس بهذه القضايا. كربلاء اللي دار فيها حالة استئصال، قتلوا بطريقة وأخرى. أعظم ما حدث في كربلاء إزهاق الأرواح. أكثر من إزهاق الأرواح؟ شو يعني؟ لكن شوف جو ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، يريدون نعيش هذه الأجواء. السلام عليك يا ثار الله. كربلاء هذه، الحسين ثأر لله، الله يطالب بهذا الثأر لأنه بقتل الحسين انتهكت حرمات الله واعتدي على حدود الله وهتكت فيه حرمة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرسالة التي يجب أن يعيها الشيعة ويعيها العالم ويعيها كل مسلم. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. يجي نص آخر: أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. هناك ظلم للنبي ولآل الرسول، وهذه كلها إشارات من المعصومين. التفتوا، اعرفوا هذه القضايا. بعدين يقول: أمة دفعتكم عن مقامكم. دفعتكم يعني بنحو الإصرار دفعتهم عن مقامهم وعن المراتب التي رتبهم الله فيها. إذن الإمام يقصد هذه المعاني، هذه الثقافة التي يجب أن يعرفها الشيعة، والتي تؤصل قضية كربلاء بهذا النحو. أما نصوص الأئمة عليهم السلام ليست ملتفتة إلى تفاصيل الواقعة، هم فقط شعارهم أن الحسين قتل وأن القتل نتيجة تداعيات تمت إلى مشروع الله في الأرض سبحانه وتعالى، وأنه رفض لمشروع الله. ما قتل الحسين إلا حراك يبين ويوضح الحرب على الله سبحانه وتعالى، الحرب على الله. ثم يقول: أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم فيها، أسس أساس الظلم والجور عليكم. هذه المسألة الأساسية. هذا يوم تبركت به بنو أمية، لماذا تبركوا به؟ وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان. بعدين يقول: والممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. تمهيد، وتم القتل بتمهيد. ارجع. وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم. لماذا؟ إذا أردنا أن نعظم الشعير منهجية التعظيم أن نأتي بهذا التأصيل، أن الإمام يضع في ذهنية الموالي أنه مطلوب منكم ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله. ثم يقول: فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم. المعرفة مطلوبة. جلت وعظمت مصيبتك في السماوات، وعظمت مصيبتك علينا وعلى جميع أهل الأرض. ثم يقول: وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. ليش ما تبحث هذه القضايا؟ اللي يريد أن يتحدث عن كربلاء يؤصل لهذه القضية، ثم بعد ذلك الناس إلى وعوها لا يلتفتون إلى هذه التفاصيل التي يثيرها هؤلاء. هداهم الله وأصلحهم. شوف، مو بس أقوال الأئمة عليهم السلام، حتى اللي كان قد زامن الأئمة من العلماء والأدباء كانوا على نفس النهج. أنت لما تقرأ قصيدة دعبل، اقرأ الليلة، ادخل في النت واكتب قصيدة دعبل الخزاعية، تائية دعبل الخزاعي رضوان الله عليه، شوف ماذا يقول دعبل. يشير إشارات إلى بعض مسائل الاضطهاد لأهل البيت، نفو سلام، كما يذكر في بعض هذه الأبيات التي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات أين الأولى شطت بهم غربة وليست غربة غربة النوى أفانين بالأطراف أو الآفاق مفترقاتي. لكن شوف الرسالة اللي تعلمها دعبل من أهل البيت ماذا يقول، ماذا يقول؟ شوف حتى ثقافة الشعراء في ذلك الوقت كانت تحكي عن هذا الأصل فيما يتعلق بكربلاء، تدق على هذا الوتر، الإمامة، حق أهل البيت، الخلافة على الأرض من قبل الله ولمن. شوف كان عندهم هذا الوعي، هذا الوعي، ما جاي يشغل الناس بهذه الأمور الفرعية التفصيلية. وأوجه الخطاب إلى عامة الناس ثم أقول أريد أن أنزه المنبر وأنت هتكته من بداية موضوعك. ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات. شوف أديب دعبل، معالم أديب لكن واعي القضية، يفهم الأصل في قضية كربلاء وما يتعلق بأهل البيت، وهذا كله يعتبر ثقافة، يعتبر ثقافة. فإن جحدوا، شوف تكلم عن جحد، فإن جحدوا كان الغدير شهيده وبدر وأحد شامخ الهضبات. يجيب الغدير، يجيب مسألة متعلقة بحقهم عليهم السلام، الإمامة الإبراهيمية في القرآن، المشروع الذي كان لله سبحانه وتعالى، ثم يقول هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا وهم خير سادة وخير حماتي، هم منعوا الآباء عن أخذ حقهم وهم تركوا الأبناء رهن شتاتي. إذن قتل الحسين مترتب على شنه؟ على انتهاك حرمته في دفعه عن حقه ورتبته. بس هذا الملخص، حفظوه إخواني، الموضوع انتهى. إذا الليلة بس تطلعون بهذه الحيثية هذه المسألة، اعرف بأنك قد بكيت على الحسين وأنت عارف بحقه، أن الحسين أصبح قتيل لأنه انتهب منه واغتصب منه الحق الذي جعله الله له له، وهو الإمام على الأرض وحج على العالمين، وأنه قتل لأنه عليه السلام دفع عن المرتبة التي رتبه الله فيها. هذه المعرفة، هذه المعارف التي يجب أن تكون على المنابر. هذا الأمر العقيدي، يقولون عقيدي أصح من عقدي، هذا الأمر العقيدي الذي علينا أن نؤكد عليه ونقول أصل. إذن الخلاف، أعطي خلاصة، الخلاف المنهجي بيننا وبين هؤلاء الأخوة، الإخوة كما ألتمس منهم العذر حقيقة، قدموا مجهود وإحنا لا نحكم على النوايا ولا نظن في الناس إلا خيرا، وحقيقة الأخ اللي قدم هذا البحث نقول جزاه الله خير، وأنا كخطيب أستفيد منه. لكن علينا أولا كنصيحة أن نؤصل لقضية كربلاء، أن بين القضية الأصلية ثم حدث الناس بما شئت، لأن الأصل موجود عندهم، يعرفون تلك القضية فرعية، صح ما صح، تفاصيل ما تفاصيل، لكن أهم ما فيها أن الحسين قتل أو لم يقتل، قتل، وقتل تم بسبب تداعيات، ويلزم منها أننا نلتفت إلى تلك التداعيات. أن دائما نأكد على هذه القضية في كل سنة من محرم، يشهد الله اللي يتابعون المواضيع التي تطرح على هذا المنبر المبارك، أأكد على هذه القضية، لله مشروع قد جهض في كربلاء، لله مشروع على الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. الذين رفضوا هذه الخلافة الإلهية واجهوها، فكل تصرفاتهم اتجاه الأئمة الحق إنما هي شنو؟ رفع شعار أمننا نرفض مشروع الله على أرضه، ولا نريد قيم من قبل الله يدير هذه الشؤون. ولذلك هذه مسألة عقلية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إذن خلاصة القول أن الخلاف بيننا وبين الأخوة لا نختلف معهم في مناقشة هذه القضايا، وأن المنبر يأتي، الخطباء يأتون على المنبر بقضايا صحيحة لا خلاف فيه، نتفق معهم في هذا الأصل. أنه بعض الروايات نحتاج إلى تحقيقها، هذا خاص بالفقهاء وأهل الفضل يحققون تلك الأخبار وليست هي شرعة لكل وارد. ثم نقول عندنا تقديم وتأخير، قدموا المسألة الأصل وأصلوا لقضية كربلاء، ثم بعد ذلك تحدثوا عن الفروع كيفما شئتم، لئلا يحدث ربك في المجتمع بحيث أنه إذا ضخم عنده الفرع ضاع الأصل. صحيح؟ مولانا الحسين عظم الله أجوركم يخرج من المدينة المنورة متوجها إلى مكة المكرمة، وقد انجلى خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. الله أكبر يا أبا عبد الله. وقبل أن يخرج عليه السلام قام بعدة أمور، توسل إلى الله ولجأ إلى الله بالدعاء، فعلينا أن نلجأ إلى الله في أمورنا بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قام الإمام بإجراء آخر، توسل برسول الله، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. غفت عينه على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن تلك الإغفاء نوم أو غفلة، وإنما ليتصل بعالم الملكوت. فتجلى له النبي في عالم الرؤيا، فاشتكى إلى جده، قال له النبي بمعنى الخبر: لا بد لك يا حسين من الشهادة. وإذا بمولانا الحسين يصور هذا الموقف، الشيخ الدمستاني رحمه الله: ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، بافتجاع ونداء: يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحات القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وعزم سابق، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. ألا من مناد وحسينا: يوم الذي
راعي الشيم أنواع الشهد الراحل جابي المحامل للحرام كل فرد وأدى حد صدات لازم بيت علي محمالي اهو تكفل قليل هذا العباس عليه السلام. وفعلا سارت تلك الضعين على هذا الحال كل ساعة عباس ونزا محمال الحار يعدل صدلا لحسين وناشد شنهي نزل التكبيل فال قال له يا اخويا نزلتي تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم فطمت على العز والعلا ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلة ألا من مناد أيوة زينب ألا من مناد أيوة حسينا ومضت زينب إلى كربلاء وإذا بها في يوم العاشر تقف على مصرع الحسين فقالت ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السيل ونادت أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد وركبت لا من الجيمان عشر وجالت خيلهم من فوق صدر يجلبونه يا ويلي وتجري فوق ظهر يا ويلي ولا صديقي عليه ينظر ويلي ونادت يا خويا وفوق صاويبك يرضوك ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك جنت حرزي وتحت الخيل
وصدر تربيه البتول. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله شافي المرضى وقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قل دون الدعاء جماعة الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة.